الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فلا نزال في باب ما جاء في قول الواحد من الصحابه رضي الله عز وجل عنهم. وقفنا عند الاسناد رقم 164 قول مجاهد زاد بن جبر التابعي قال: ليس احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وانت اخذ من قوله وتارك. يبقى اي ضابط؟ ده قول مجاهد من التابعين، وجرى على هذه الكلمه الائمه الاربعه وغيرهم رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ان هذا اسناد حسن. بأي ضابط؟ إلا وأنت أخذ من قوله وتارك. أخذ بأي ضابط وتارك بأي ضابط؟ بالعام، بالأصل، تمام؟ ده بالأصل. يبقى هذا قانون، بس ده قانون لمن؟ للعقلاء فقط، للعقلاء فقط. لا يقدم على قول الله ورسوله أي أحد، هم الأصل، هم الميزان. لكن يحاد قول الله والرسول صلى الله عليه وسلم بقول الناس او شوف العصر والكلام ده، هذا هذيان يجب ان يلغى من قاموس الاعتبار ناهيك عن الاتباع والانقياد او الترحيب. فان استوى دليل القولين المختلفين، طبعا هنا الامام رحمه الله تعالى بيؤصل في مساله تعرض الايه؟ تعرض الادله. الأدلة اللي هي الصحيحة، تمام؟ الأدلة اللي هي الصحيحة. يقول: فإن استوى دليل القولين المختلفين وخرج من صحابي على الصحابي وبعد كده تبع، فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين عن الآخر بكثرة العدد. فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين عن الآخر بكثرة العدد، بكثرة العدد. فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى القول الآخر أقلهم، قدم الأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثواب الأعظم. يبقى ده الضابط في اعتبار الكثرة في الترجيح، وليس كل كثرة تعتبر، وليس ايه؟ يبقى الكثرة مش على المشاه، ده برضو الكثرة بضغط، يعني انت كأهل حديث ممكن الكثرة يزنها واحد، صحيح؟ 10 يبقوا دول مقابل واحد في الميزان، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك تقدم الواحد على 10، تمام؟ فالكثرة ليست على المشاع، وإنما أيضا بضابط. فقال: فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين عن الآخر بكثرة العدد، فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى القول الآخر أقلهم، قدم الأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثواب الأعظم. طب ماذا لو كان الأقل له حظ من النظر في الدليل؟ لا حظ من النظر مع الكثرة، الكثرة لا شك لا حظ من النظر. أتكلم هذا الواحد أو القليل له حظ من الإيه؟ من النظر أيضا، صحيح؟ إذا في هذه الحالة يجوز حقول الأولى اتباع الإيه؟ الأكثر، تمام؟ وإن فعل ما كان عليه الأقل أو الواحد. السؤال ذلك نبغى يسأل أخ أيمن قبل الصلاة، تمام؟ يبقى هنا لها إيه؟ لها وجه من هذا الجانب. فإن استويا في العدد وكان على أحدهما إمام، فإن استويا في العدد وكان على أحدهما إمام وليس على الآخر إمام، قدم الذي عليه الإمام. طبعا ده أيضا إخواننا ما زلت أكرر المسألة مجمل، يعني القوم ده كام والقوم ده كام وده مين في مين في مين، لا ما تحسبش هكذا. ده يحسب القوم بايه؟ بكفة الميزان. ايه كفة الميزان؟ هو بيكون خرجناه على القرآن وعلى الآن فيهم في نزاع في قولين أرجع على فين؟ أرجع على النص. هو ده يعني حتى لا تظن إن مسألة بالإيه؟ هكذا أنا. قال لما أخبرنا به أبو نعيم الحافظ إملاءً أظن أبو بكر أحمد بن يوسف بن حلاب خرج هنا بهذا الإسناد من طريق محمد بن عمر الواقدي. من طريق محمد بن عمر الواقدي. طبعا ده كده من الطريق ده محمد عمر الواقدي قلنا ده مطلوب. لكن أخرجه من طريق آخر. من طريق أيضا أبو نعيم أخونا سليمان ابن أحمد اللي هو الطبراني أظن أبو يزيد القرطيسي أسد بن موسى أظن أسد بن موسى قال أظن معاذ بن خالد حدثني ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة موجة فما تعهد إلينا؟ قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها بعد إلا هالك ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليك بالطاعة وإن عبدا حبشيا وعض عليها بالنوازل. طبعا هذا الحديث له طرق له طرق يعني يحسن لذاته وقد يصحح بطرقه وشواهده. وهنا معلق ما فيش هنا معول على طريق محمد بن عمر الواقدي. المعول على طريق معاذ بن صالح وده متابع عند النظر وفي الحديث والروايات وايضا عبد الرحمن بن عمرو السلم ايضا متابع. وهنا هذا الحديث قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها هذه السنة المتروكة وهذا الدين المتروك بهذا الوضع في شيء ناقص؟ في شيء ناقص؟ لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. تمام؟ لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. هل يستوي الزائغ عن عمد أو عن علم بما ورد إليه وعلم مع الزائغ بهوى مع الزائغ بجهل وبتخيط؟ هو طبعا دخل بحد الله بحد المأذى بحد الهلاك لكن أصالة هو انطرد وأصال ثم تفرع عن ذلك وتابع وبين له فأصر عن متابعة. هذا رسول الله وهذا فلان ابن فلان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا فلان قال كذا قول فلان ولم يدع قول صلى الله عليه وسلم بحجج وهيات صحيح؟ لا يجب عنها بعد إلا هالك. حديث جابر عند مسلم قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله كتاب الله والكتاب في ايه؟ في السنة كتاب الله إن اعتصمتم به في الكتاب. وهل في القرآن شيء ناقص؟ ها؟ هيأتي الكلام من طريق الخطيب رحمه الله تعالى إن اعتصمتم بالقرآن ففي القرآن الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم نبوة الرسول ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه هذا المقطع يلتئم حديث ابن مسعود قال خطنا أصلا خطا مستقيما هذا سبيل الله مثله بالإيه بالاستقامة. وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الحق سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال فعليكم بما عرفتم من سنتي فعليكم عليكم بما عرفتم من سنتي. جاءك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة تمام ولا سمع ولا طاعة لمن خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قالت عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لأنهم القدوة على رؤوس الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، ويدخل تباعا الصحابة رضي الله عز وجل عنهم بعد الخلفاء. فلا يوصل شيء عن الخليفة الراشد، يوصل عن الصحابة. ودي الموازنة التي قال فيها الخطيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن الخليفة على رأس مسألة يرجح كفة إيه؟ كفة هذه المسألة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعليك بالطاعة، هنا الطاعة المقصود ولاة الأمور، وإن عبد الحبشية أي والية وعبدوا عليها بالنواجذ، عبدوا عليها بالنواجذ على هذه السنة، وإن خالفكم من خالفكم تمام، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، والشرط مقابل المشروط. قال أبو نعيم سياق حديث أسد اللي هو أسد بن موسى بالإسناد الثاني، ده أسد مركب من طريق محمد بن عمر وخيري، ده مش هنعتبره، هنعتبر الطريق الثاني اللي هو طريق اللي هو أسد بن موسى. فإن كان على أحدهما أكثر الصحابة، على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى الآخر أقلهم، إلا أن مع الأقل إماما تمام. أكثر الصحابة جبقى في مع أبو بكر عمر عثمان علي الأئمة الأربعة، فهما سواء لأن مع أحدهما زيادة عدد ومع الآخر طبعا برضو ما زلنا بإيه في محيط الأصل تمام، في محيط الأصل، لكن ده مرجح مع الأصل، مرجح مع إيه؟ مع الأصل. وإن استويا في العدد والأئمة، يبقى دي كم مسألة احنا مرينا بقى عشان نفس المسألة دي، يبقى المسألة الأولى في صفحة 39، ومن قال إنه ليس بحجة وبدأ يرد على هذا. وبعدين فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين تمام، فأما اختلف الصحابة على قولين يبقى اثنين 240. وبعدين قال قلت فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة إلى آخره، المسألة ثلاثة، والمسألة رقم أربعة، فإن استوى دليل القولين المختلفين أربعة، وبعدين فإن استوى في العدد اللي صفحة 242 كده خمسة. المسألة الثالثة فإن كان على أحدهما أكثر الصحابة وعلى الآخر أقلهم إلا أن مع الأقل إمام، فهما سواء لأن مع أحدهما زيادة عدد ومع الآخر إمام. وإن استويا المسألة السابعة، وإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أبا بكر وعمر أو أحدهما، ففي ذلك وجهان، أحدهما أنهما سواء، وذكر ما وقع له من طريق نعيم بن حماد أخوان عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي تعالى فيما اختلف به أصحابي من بعدي، فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. لكن هذا فيه مفروك المتهم اللي هو عبد الرحيم بن زيد العمي تمام، وزيد إذا عبد الرحيم وابنه، ده مفروك متهم وابنه ضعيف، فلذلك هذا ضعيف جدا من هذا الوجه. والوجه الثاني أن الفريق الذي هي أبو بكر وعمر أو أحدهما أو أحدهما أولى لما أخبرنا به أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز بعبرة، وذكر تجمة الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بن حراز عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. سبق هذا وقلنا فيه أنه حسن بطرق وشواهده صحيح. ثم ذكر في الإسناد 468 وأذكرني هذا الحديث خبرا حسنا أخبرناه خبرا حسنا أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر مقري، ثم نشر تتمة الإسناد إلى محمد بن إدريس الشافعي بمكة يقول: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت في نفسي إن هذا رجل جريء. قال: قلت له: يا أبا عبد الله، ما تقول في محرم قتل زنبورا؟ الزنبار اللي هو اللي احنا نقول على الضبور من عمال الزنبارية، هذه الحشرات اللي بتلتف أمامها. قال: فقال: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده إسناد حسن. 469 قال: وأخبرنا سفيان بن عيان عن عبد الله بن عبيدة عن نهر بن حراش عن حذيفة بمثل ما سبق. 470 أيضا من طريق سفيان بن عيان عن مسعر بن كلام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر مسلما بقتل الزنبور. قد انتهى كلامنا في أصول الفقه، ونحن نتكلم في القياس وما يتعلق به إن شاء الله. يعني بعد هذا الاستقرار من الإمام رحمه الله تعالى تبين الأصل الأول والذي عليه المعول تحريف الأحكام الشرعية هو القرآن، ثم تكلم عن السنة وما تفرع عنه، ثم تكلم عن الإجماع، ثم تكلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبهذا يكون رسم المنهج عند أهل السنة، وهو يدافع عنه رحمه الله تعالى لأن القرآن السنة الإجماع قول الصحابة، ثم تكلم عن القياس. تمام. سبق في مجلس الاجتهاد يوم الأربعاء وبنتكلم عن أصل القياس، قياس استحساني وقياس مبني على أصول. تمام. وقلنا أن القياس فيصار إليه إلا عند غياب الإيه؟ إلا عند غياب النص. تمام. ولا ينبغي التوسع فيه كما سبق وذكرت عن أحمد بن حنبل وعن الشافعي. وهنا الإمام رحمه الله تعالى يستخرج في هذا الفصل بين من ينكر القياس وبين من يعمل القياس. ولا شك أن القياس أصل من أصول الاحتجاج، بشرط أن يكون قياسا صحيحا. تمام. فهنا ذكر الكلام في القياس، قال رحمه الله تعالى: اعلم ان القياس فعل القائد. يبقى مبني على ايه؟ على النظر. على النظر. النظر ده له طريقان: نظر مجرد ونظر مبني على اصول. صح. يبقى بيعتمد على نظر مين؟ القائد. عشان كده زي ما بقول يا اخواني: القول لمن، والتأويل لمن، والقياس لمن. القول لمن، والقياس لمن، والتأويل لمن، قبل أن تدخل إيمان في محيط الاحتجاج ومحيط الخلاف ومحيط الايه؟ الخلاف. وظن احنا شبعنا من هذا الكلام، تشبعنا من هذا الكلام، من قال على قولين وعلى اختلاف. وإيش هذا الكلام؟ من الذي قاله؟ وما معتمد؟ ده عند السلف جامع معروف الوصول الذي نحن عليها لما قلنا بل على قولين، مش عند المعاصرين، عند من؟ عند السلف الصالح. تمام. لكن توابع المعاصر هو يبين على المساله على قول عند اهل العلم، وقد يعود نفسه من اهل الايه؟ من اهل العلم. او البعض الاخر يعود نفسه من اهل النظر مقابل القول عند السلف. اذا قول واحد عند السلف، ثاني واحد عند السلف، ثم يرى في نفسه انه ما في مانع من الاجتهاد في اي عصر، ويجعل نفسه ندا للمعاصر، فيرى الأهلية في نفسه أو في من يتبعه، فيجعل قولا جديدا. وهذا خلاف الأصول كما سبق مرات ومرات. فهنا يقول: اعلم أن القياس فعل القائس، وهو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما، وهو حمل فرع. ده أصل القياس. عند القياس في أصل وفي فرع. تمام. مسألة فقهية، مسألة معاصرة، مسألة حاسب منها حكم، لازم أخرجه على الأصل. مش بالمذاق دي كده انا رايته ما مش انا رايته رايته يبقى لازم اجيب المخارج لمحل الرؤيه اما نصا واما قياسا اما نصا واما قياسا طبعا مش قلنا اجماعا بقى يعني مش قلنا يبقى مش عارف النص في اجماع مشهور لكن اما نصا واما قياسا ما عندك نص ما بلغت نص ما وصلت الى نص ما وصلت الى اجماع ولا خلص هذا وده طبعا متعذر عند المعاصر اللي بيقول انا فاهم من الفحول وبتكلم صحيح لان جاء اساسي لابد ان ينظر في كل هذه المصادر قبل ان يتكلم في المسألة القرآن سنة خلص هذا في محل خلاف ولا محل اجماع الى اخره ثم بعد ذلك ان عاد كده يخرج ليه يخرج المسألة يخرج كده بالمزاج والتشاحن ولا يخرج على الاصول إذا بتقول هذا الحاجة هذا الشيء بخرجه على من وجود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تمام؟ ومن هنا يضبط الكلام في محل القياس يبقى الأصل والفرع وهنا الفرع ياخذ حكم الايه؟ حكم الأصل وجوبا أو استحبابا تحريما أو كرهة الفرع حكم ايه؟ حكم أصل عشان كده حددوا على ما بين الأصل والفرع ايه الرابط العلة او بيسموها مناط الحكم سبب اصول هذه صحيح اللي بيسموها بقى ليه المفتاح اللي بيربط الاثنين ببعض تمام اعتبر ده الفرع اللي هو المفتاح اللي هو هيكتب فين ضبط المفتاح مش هتدخل تبقى محكمة تماما إلا لما يكون ناشي السنونة على التمام صحيح؟ هذه هي وإلا هيخرم هذا القياس مش ناشي مش راجل قربوا من بعض أي نعم يكون في إيه؟ في تناقض مش جاي عشان كده الكلام من ينكر القياس أو من يجل القياس يعتمد على قياس صحيح أو قياس جلي أو قياس خاطئ الجلي لا مكان حتى في اتفاقا على اختلاف بين الآلة الظاهرية وبين غيرهم من سمير قياس أو مش سمير قياس لكن هو ثابت الكل متفق على هذا الكلام أما القياس الخفي ده محل المشكلة من الذي يقيس وهل هنا ركب الفرع على الأصل بالضبط اللي موجودة بالمفتاح في المفتاح اللي بجمع بين الأصل والفرع أو لا اللي هو العلة الجامعة بين الفرع وبين الأصل فالموضوع موسى الموضوع في غير الصعوبة وليس سهلا يستلزم جمع ما في الباب والصبر ما في الباب لمعرفة الوقوف للوقوف على العلة المعنية سواء كان منصوص عليها أو سواء كان بالإيماء والتنبيه من النص. وقيل هو الاجتهاد بدأ يتكلم على القياس والاجتهاد في عموم وخصوص ولا الاثنين واحد هي لطيفة كده من الإمام هنا يعني في القياس والاجتهاد أو القياس من الاجتهاد ولا مين أعم من أخص او ايه الاجتهاد مش اجتهاد نظر صح اذا من حيث الاصل ونظر صحيح والقياس نظر ولا ايه هي نظر صحيح فالاجتهاد في استنباط حكم شرعي واللي بيجتهد فين بيجتهد في النص تمام بيجتهد في النص للاستنباط من اللي يستنبط منه حكم شرعي كما سبق في مجالس الاجتهاد وقيل هو الاجتهاد فهو الاول تتكلم من الإمام هنقول لنا من كلام الإمام الاجتهاد وعام والقياس أخص لذلك إيه؟ عام والقياس أخص والأول أجمع لحده لأن الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب العلم فيدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب الخاص على العام وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وليس شيء من ذلك بخيال جميل هنا يقصد من هذا الكلام ان لازم يكون في علم هذا عام وهذا خاص منين اعرف ان ده عام وخاص الا بالاستقراء والصبر صح اذا ده من ده حياة طالب العلم طالب العلم الاصل تمام ان هو حياته في معرفة العام ومعرفة الايه معرفة الخاص صبر المرويات هي اللي بتعرفك العام والخاص فالجمع بين النصوص التي في القرآن والنصوص التي في السنة وما بين القرآن والسنة من الأقوال وأفعال الصحابة نعرف القرائن الدالة على التخصيص الدالة على التخصيص الدالة على الدالة على التبيين مطلق مقيد عام خاص مجمل مبين صحيح؟ ومن هنا بتنزل كلام الأئمة على أنها بتكشف لك الأمور ولا يكون هناك لحم. قال وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم ده الإمام يقول هذا قياس ولا اجتهاد؟ اجتهاد في إيه؟ اجتهاد في البحث عن السيادة اللي أنت لا تكون سيدا في العلم إلا بهذا. تمام؟ ثم يأتي بعض السيادة أنا علمت كل ده وما وصلتش المقصود. خلاص يبقى أنا بذلت الوسع والجهد كما سبق لي في باب المجتهد. تمام؟ بذلت والسماع ما وصلتش شيء. فالحالة دي تسيرة ينظر إلى الاجتهاد. وعندئذ بدل الجهد بدل الوسع. تمام؟ وعندئذ رحم الله من فعل ذلك وعندئذ يرفع عنه الايه؟ يرفع عنه الملام. تمام؟ يرفع عنه الملام. والقياس مثاله مثال الميزان ان يوزن به الشيء من الفروع ليعلم ما يوازنه من الاصول فيعلم انه نظير او لا يوازنه فيعلم انه مخالف. والاجتهاد اعم من القياس والقياس داخل فيه. ورح الصورة؟ والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية. هينتج هنا على مبدأ الشيء والنظير. تمام؟ إعمال المعقول. تمام؟ حجة في إثبات الأحكام العقلية. إثبات الحكم العقلي، أي عقل؟ المقصود العقل السليم، مش العقل المجنون. أظن إحنا الآن يعني لما كنا نقرأ في كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى فرق تعارض العقل والنقل كنا بنستغرب سبحانه في ناس اغبياء لهذه الدرجه. كان ازاي؟ ومتحجر الى هذا الحد. صحيح؟ زي البصريه اليوم اه. فتجد شوف يعني هل في في اليوم على فكره الحريه وقانون الديمقراطيه بيتكلم برضه بنفس الغباء. تمام؟ وعايز يقول لك مين يجي ينظرني؟ يبقى غبي ينادي اغبياء. ولكن هذا لابد أن يشطب عليه كما شاطب أئمة السلف على أمثال هؤلاء. صحيح؟ لكن الأصل المسموع يبقى حكى في إثبات الأحكام العقلية. يبقى هنا العقل إيه؟ العقل الصحيح. وطريق من طرقها مثل حدث العالم. طبعا الكلام ده طبعا ده مشكلة. حدث العالم وإثبات الصانع والتوحيد وما أشبه ذلك. خش في الجدليات. لكن عندي قبل الجدليات هيبقى المسموع ولا المعقول؟ المسموع اولا، ثم ان شئت ان تقرب بالمعقول فلا مانع، لكن انحي المسموع واتكلم بالمعقول. طبعا هنا هتدخل في اللغط الذي لا يقدم بل يؤثر. ومن الناس من انكر ذلك، والدليل على فساد قوله اثبات هذه الاحكام لا يخلو اما ان يكون بالضروره أو بالاستدلال والقياس، ولا يجوز أن يكون بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب، بل الأصل عند المسموع ثم لا بأس بقرينة الإيه؟ بقرينة المعقول، وأما الاكتفاء أو الاقتناء بالمعقول عن المنقول ففي خطر عظيم وفساد كبير. وهل ضل من ضل من الفرق إلا من طريقه أي من طريق المعقول وحده. تمام؟ أو معقول حكمه في منقول من وجه وطرق بقية إيه؟ وطرق بقية المنقول كأنه أخذ بآية من باب واستدل بها أو خبر من باب وطرق الداخل الله صدر آية وطرق بقية الآية أو جزع آية وصدر وطرق صدر الآية. ومن هنا كان اللغط كما سبق في دراسة الفرق واضحا جليا لمن علم ذلك. وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة الشرع. من جهة الايه؟ الشرع. يبقى الأول في عندي المسموع ثم المعقول تحكيما والإعمالا اعمالا. تمام؟ ده كلام الامام هنا ودليل من ادلتها من جهة الشرع اصلا كمسموع ومن جهة الشرع اعمال معقول في مسموع اعماله. تمام؟ اعماله بقى كده في التشريع ولا بد ان يكون عنده الادوات التي يعمل بها العقل. ايه الادوات؟ الدائل احنا شاهدين بقى فيه في مسألة من اللي اول ومن اللي يحتاج ومن اللي يبقى الادوات عندي القرآن. اذا لازم يكون عندي اصول في تفسير القرآن منقول. القرآن ده مفسر بالمزاج ولا مكتوب مفسر بالنص من ذي النص؟ والاخوان يقرؤون طبعا مقدمة التفسير بشكل الثالث ابن تيمية تمام وضع هذه الاصول تمام. وهذه معلومة من الخطيب ابن حجر وغيره من الامة من قبل الاسلامية ب400 سنة تمام. هذه اصول وضوابط. يبقى القرآن يعرف او يفهم بنفسه تفسير القرآن بالقرآن اللي هو الاساس اللي قام عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله. وهو ايضا الذي غير عليه ابن كثير رحمه الله تعالى جمع بين تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالمنقول من الاثار والاخبار تمام. تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فالقرآن بالقرآن بالشكل المذكور ثم القرآن بالسنة وهكذا الصحابة والتابع الآخر عن الصحابة والسنة كذلك بمثلها والسنة بالصحابة والتابعين ثم بأقوال وأفعال الصحابة بين القرآن والسنة. وذهب إبراهيم النظام والرافضة طبعا اتفق المصنف في الرد عليهم لما أنكروا الإيه؟ لما أنكروا الإجماع تمام؟ يبقى الإجماع وجد إنكار الإجماع ده من طريق مين؟ من طريق الروافض ومن طريق النظام من طوائف المعتزلة كالنظام وغيره. قال وذهب إبراهيم النظام والرافضة إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. ولا يجوز ورود التعبد به من جهة إيه؟ من جهة العقل. ده طبعا كلام ألوه. وأيضا جاء من ورائهم داود بن علي الظهير وقال البار بن حزم طبعا صدر هذا الكلام. يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه. هو من جهة يجوز يجوز وما قالش لا يجوز لأنه هو له أحكام. ويتكلم ابن حزم في أحكام له أحكام تمام وله نظر والآخر ويستدل به ضعيف ويستدل به سواء كان مرفوع أو موقوف أو مقطوع تمام. وابن حزم الذي تكلم ورد وسنى على من يقول بالقياس هو الذي قال بالقياس في مواطن لأن الشرع ورد بحظره والمنع منه. وقد المصنف يتكلم بهذا الباب ثم يدخل فيما بعد طبعا بحكم أن الشرع كمل بالنص ولم يترك شيئا يحكم به الإنسان بإيه؟ بعقله. ده الكلام إنه شرع كمل وليس بحاجة إلى أعمال عقل لاستخراج إيه؟ لاستخراج شيء. فأما الدليل على جواز وورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز الحكم بشيء بحكم لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها. كما جاز الحكم بشيء بعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها. وده محل القياس. المنصوص عليه يخرج عليه غير المنصوص بجمع الايه؟ بجمع العلة. وينصب عليها دليل يتوصل به إليها. قال ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين الكعبة بالتوجه إليها بصلاته جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها. المرضنا بالسلام نعم الحاضر اللحظة في التفسير ده شيء. طب واللي بعجيب عليهم يتوصل بالدليل. ايه الدليل؟ تقول انت في مكان ما وما بتدري عن جهة الكعبة هتعمل ايه؟ طب عاوز يجي في دي شيء اسمه ايه؟ اجتهاد في استخراج حكم النص. ها والآية في سورة البقرة ها يبقى في اجتهاد ولا لا؟ طب انا ما اصدق الكعبة بالضبط مصليه لكن اجتهاد صحيح؟ جاءت محرفة يمين شوية شمال شوية الى اخره مش عبادة؟ على من يقول كده عبادة بقى لابد ان يكون نص ليه؟ الكعبة. الان انت بتكون معاك بوصلة صحيح؟ ده مستجد معصر تمام؟ ووضعت البوصلة وجهتك الى الايه؟ الى الخبلة. يمكن ما تمشيش تمشي على مع على الأرض، لكن على خلاف الآخرين لا ممنوع. هو أراد هنا أن يدلل بأن هذه في محل اجتهاد، بل تخرج بالنظر في النص ما أتعبد به بغيره لن أستطيع تعبده. إذا في نظر ولا لا معنى الشرط كامل، لكن ترك حظا لإعمال العقل باستخراج الايه؟ استخراج الحكم الشرعي في كل مستجدات بقرينة قوله لعلمه الذين يستنبطون تظل مضيا. وأما داود ومن تبعه فقد احتجوا بأن الله تعالى حرم علينا القول بما لا نعلم، فقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إلى قول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب ده واجب الاستدلال. والعلم إنما يدرك بالكتاب والسنة، وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه فردوه إلى الكتاب والسنة، وهذا يمنع من القياس. الكلام ظاهره ايه؟ قالوا ولأن القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه. ركز الكلام. ولأن القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه. تمحون ان مفيش نص مباشر، لكن في نص ايه؟ نص عام صحيح. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم صح؟ ايه الخباث ايه الطيبات؟ تمام؟ يبقى جعل في ايه؟ في محل من النظر. طيب ولأن القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه ولا توثيق، وليس عندنا حكم إلا وقد تناوله نص وتوثيق. تذكر الشيخ محمد أنس فاكر ما قال بحكم النباش؟ طب مفيش نص في النباش، عمل على ايه؟ وقف لي لسحاره بن القرين. يعني هو ليس عندنا حكم الا وقد تناوله نص وتوثيق، فلم يكن للقياس معنى، مع ان الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بالمنع منه، والصحابه والتابعون قد انكروه. الخطوره كلها في العموم هذا في الاصلاحات هذه تمام، لكن استطرد القيم استطرادا في كتابه الحاضر عن الموقعين في اعمال الصحابه للايه؟ للقياس، ومن تبع للقياس. والصحابه والتابعون قد انكروه، فدل على ان هذا اجماع منهم. فلذا يعني ارجو اخواني المساله هذه اذا اردت ان ارجع اكتبها عن الموقعين لابن القيم هنا ده امانه من المصنف رحمه الله، وقد رد على هؤلاء الذين ينكروا القياس كبعض المعتزلة والروافق والظهرية. طبعا إخواني بحد أسجل هنا نفسا عيد جمعكم الله تعالى وعنه ابن القيم انه هؤلاء، هو طبعا هذه إشارة من خطيب البغدادية ان منشأ هذا الكلام ممن، يبقى لما تسمع كريم غير مأثور في كتب الصالحين السلف الصالح قل منين لابد ان يجب تحول على هذه الأصول على المعتدل على الرفض الى اخره. اما اعمال النقاء والتحليل والتنقي لم تجد هذا الكلام. يبقى هنا الامام ذكر المنشا الكلام ده منين؟ من عند بعض المعتدله. ابن تيميه يقول ولا عبره بالشرح خمسه على الرواه رفض، هو ايه؟ تكلم على المعتدله. على المعتدله، والمعتدله يعني لهم حظ وافر عند ابن تيميه رحمه الله تعالى انهم لبسوا بالمعقول وخلطوا المعقول بالمنقول. فورثوا كثيرا ممن تبعهم وهم لا يدرون. أدرك الخطورة. فلذلك اتصدق في الرد على كشف عوار من؟ يمكن الرافض أمورهم ذمهم باين، علينا ما يستحقون. الأمور واضحة. قرآن مزور، سنة ما في شيء، صدى ما في، خربوا إيه؟ كل شيء، ومع ذلك ينتسبون إلى دين الإسلام ويظنون أنهم هم دين الإسلام، على كل حال. أما هؤلاء فهؤلاء يعني دخلوا في بياض ثلاث تشكيل. فابن تيميه رحمه الله يكشف عوار هؤلاء من معتزلة وقدرية وجهمية والى صوفية لمثل هؤلاء. فهنا قال لا عبرة، تبقى الكلمة لا عبرة لا بمطلقين ولا بخلافين. اذا عندما يذكر لاعتبار القارئ او المستمع ممن نشأ الكلام. ممن نشأ الكلام، لما بصر الكلام في 63 ابن الهند، ونقل الإجماع في موضعين من الفصائل، تمام؟ قال ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من أو طائفة من المعتزلة، قال ولا يعتد بخلافهم ولا عبرة فيه فاقين ولا خلافين. يبقى أصبح حق الرد والاعتراض دي من طريق من؟ أن أهل السنة في هذا أصل أصول أهل السنة، تمام؟ وبعدين أشار إلى جزئية ضمن الحديث في محل النزاع ولا الخلاف أصلا. ما نعتبروش أصلا. يعني ده ولد إيه؟ أب عنده أولاد، الولد ده عاد. وقليل الأدب وما يجيش ولا كل شر. ولاد فلان لا 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 سيبك ده ما نعرفش روح منه، خرجوه من إيه؟ من البرنامج. واضح إزاي؟ اليوم بقى الغريب في المصنفين في الفقه المعاصرين حتى ما أرى دخلوا بقى إيه المعتزلة ودخلوا الإباضية ودخلوا الشيعة ودخلوا وحكى عليهم إن كان يدعون المذاهب الأربعة فليأتوا بمثال من المذاهب الرابعة، المذاهب الأربعة غير الأربعة، تمام؟ مستحيل ما ذكر اسم للرافضة إلا على سبيل الطعن فقط في شيء ظاهر جدا مثل فرق ده. فدي إشارة من الخطيب رحمه الله تعالى ونبات على هذا الشيء من طريقة الإسلام رحمه الله ابن تيمية. قال الخطيب رحمه الله تعالى باب ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه. ودي من عادات الخطيب رحمه الله تعالى بعدما ذكر كلام لداود أو لأهل الظاهر في الاستطراد أو في الغلو في ادعاء أن الأحاديث دلت على عدم القياس وكذلك الصحابة والتابعون، فذكر بإسناده ذا إسناد مركب ومداره على حماد بن يحيى قال حدث جرية عن سيد المتامر أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ من طريقين عن جبارة بن مغلس وجبارة هذا عن حماد بن يحيى به، قال صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله ثم تعمل برهة بعد رجل الرأي فإذا عملوا بالرأي تفضلوا. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف من هذا الوجه لأجل جبارة وحماد بن يحيى كذلك، ومدار هذا الخبر عند كل من خرجه على هذا، فلا يصح من هذا رفعنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول حديث. إسناد 172 أيضا أخرجه بإسناده إلى عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن الزهري عن سيد المسيب عن أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل ما سبق فيه فقد ضلوا وأضلوا. وده إسناده بعيد جدا لأجل هذيل بن إبراهيم الحمادي، فده مفروه. الإسناد 473 من طريق حريث ابن عثمان الرحبي أربع مكتب نعيم عفوا نعيم ابن حماد أربع نعيم ابن يونس أمر على نعيم ابن حماد لأن ابن عبد البار في جامع بني العلم والحاكم في المستدرك خرجوا أيضا من طريق نعيم ابن حماد حدث نعيم أربع نعيم ابن يونس عن حريث ابن عثمان الرحبي رواه في مصدر الحاكم جليل جليل اللي عنده مصدر البصرة جرير ابن عثمان، وده خطأ والصواب حريث بن يونس عيسى بن يوسف قال عن حريث ابن عثمان الرحبي عن عبد الرحمن بن زهير بن زرع عن أبيه عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرق أمتي على 70 فرقة أعظمها فرقة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وهذا الإسناد من يعني اللي عندنا هنا حرير بن عثمان حرير بن عثمان الرحل ده صواب عند الحاكم في المستدرك جليل فهو خطأ يعني خطأ أشياء. فهنا ده مدار على نعيم بن حماد من هذا الوقت يعني عند الصبراني وعند الخطيب وابن عبر والحاكم، ونعيم بن حماد ده كثير الخطأ هو صدوق لكنه كثير الخطأ وروى له البخاري مقرونا بغيره، وبهذا جدا مهم البخاري روى له مقرونا بغيره، تمام؟ لأنه بأنه على خطأ فهو صدوق حسن الحديث ما لم يخالف فإذا انفرد نعيم بخبر فهو ضعيف لم يخرج له مسلم. لا متأخذ المخالفة لا أقصد أنه صدوق، لكن يقول إذا انفرد بخبر وليس فيه اللي هو بعض تمام، لكن إذا جعل جد هذا جديد فهو الآن مضاره من هذا الواقع على نعيم، ونعيم في هذا الكلام إلا أنه توبع دي عبد الله بن جعفر فمخال الخطيب وسويد بن سعيد الحلساني، وعبد الله بن جعفر ده مجهول، وسويد اللي هو ابن سعيد الحلساني العيب في ان هو لما كبر وعمي فصار يتلقى، فمن هنا جاء اللغط في روايته. فاذا تمت الروايه من هذا الوجه يمكن ان يكون ايه يعني حسنا لغيره من هذا الطريق، يعني يحسن بطرقه يمكن ان يحسن به، يمكن ان يحسن بطرقه من هذا الوجه. وعلى هذا هيكون قوله اعظمها في القتل على امتي قوم يقلصون الامور بايه برأيهم، يبقى رأيهم اللي يحمل على رأيه ايه رأيه المغمد عن الكتاب والسنة، كان بان اوزاع عليك باسان من تلك رغبك الناس واياك ورأي رأي الرجال، يبقى رأي مغرد عن ايه عن الكتاب والسنة، لكن اعمل المعقول بالمنقول باستفاضة الحكم الشرعي فهو المراد. والسبع من 74 اخرج بإسناده من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هلكت بنو إسرائيل حتى كثر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا في دينهم بالمقاييس فهلكوا أهلكوا. جاء المسيبي اللي هو محمد بن إسحاق محمد المسيبي، وده كان طبعا حافظ ابن حبان في كلام شديد، ولقيامة في من طريق هشام بن عروة داع علك هذا الخبر، داع علك هذا الوعد اللي هو المسيبة هذا داع لكم، لكن عندك قال وعدوا يتم مجمع الزوائد الى البزار من حديث عبد بن عمرو تمام، هو اخواني الهيثم اللي هو نور الدين، نور الدين ابن نور الدين ابن ابي بكر الهيثم، نور الدين ابن ابي بكر الهيثمي اللي هو مات 303 هجري، ده اللي هو صاحب مجمع الزوائد وصاحب اللي هو كشف الأبطال البزار، كشف الأبطال ده اللي هو برقم 166 الزوائد 166 ده رقمه هناك تمام. لكن طبعا هو ان يعني في جزئية جدا مهمة، هو مدام يعني قد يكون انا اظن ان الكتاب قد يكون في عصر غير موجود، لانه قال الكتاب ده طبعا غير متوفر اللي هو الزوائد اللي هو كشف الأبطال هذا ما كانش موجود، فبالرجوع الى البزار الى كشف الاثار هو اللي قال السبب حاكم اللي هو الهيثم تمام، هو قال من طريق قيس ابن الربيع، قيس ابن الربيع عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة، بس هناك بقى عن عبد بن عمرو قال مين قال عائشة، يبقى قيس ابن الربيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد بن عمرو، ده اسناد البزار. وعنده فضلوا واضلوا بدل ايه هلكوا واهلكوا، ضلوا واضلوا تمام. قال في الاخر قال ورواه يعني هو بيقول لا اعلم رواه عن هشام الا خير ده البزار، قال ورواه غيره مرسلا، يبقى اثر علم في ايه اثر هنا علم، يبقى قيس مخالف تمام هذه الاشكال، ثم اقتلت فيه على هشام ابن عروة، يبقى هنا قيس خولي، مين اللي خالف؟ هو ده محتاج ايه ننظر في الاسناد بخلف الاسناد وصبر مرويات لنرى النص الاصح ام الموصول تمام. ثم اذا نظرت تجد ان الاشكالية في قيس جاءت من طريق ابن قيس تمام، ابن قيس فاذا جاءت الرواية من طريق ابن قيس عنه هي الغاية في الاعلام، فاذا جاءت من طريق غيره فيحتاج الى مزيد ايه الى مزيد بحث لمعرفة القديم من المتأخر في الرواية. رومية 75 اخرجه من طريق سويد بن سعيد حدث عبد الرحمن بن أبي الرجال عن ابن أبي داود، عن ابن أبي داود، ما أدري بقى هل يبقى هو ابن أبي داود ولا ابن أبي رواد، محتاج يعني ننظر فيها من صفة. ثم تلقى الإسناد وأخبرنا أبو جعفر محمد جعفر بن علام الشروطي، أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد الهروي إلى إسحاق ابن نجية عن الأوزعي وابن أبي رواد. فمحتاج بقى دي أنا أظن أكون إيه؟ ممكن يكون تفصيل الحاجة هو إيه؟ ده بأنه الإسناد كله مدار على هذا. صحيح؟ فلعل الفوز يكون إيه؟ ابن أبي رواد. عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. تمام؟ لكن هذا السند طبعا ثالث جدا لأجل إسحاق بن نجيح الملطي، وده طبعا مدار الحديث عليه وترجمته متهم بالوضع والكذب إلى آخره. ثم الإسناد 176 من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمرو بن حريث عمر بن الخطاب قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وطبعا ده في عبد الرحمن بن شريك، ده صديق أخته وشريك النخعي، عبد الرحمن وابوه صديق يخطئ. نعم، يبقى ده ومجالد بن سعيد بالمره بالاستاذ ايه ضعيف من هذا الوقت. رمية 77 من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن ابيه عن جده قال قال عمر وذكر بنحو ما سبق، لكن ده فيه متروك متهم. اللي هو عبد الملك بن هارون بن عنترة ده مشروط هذا الاسناد، ترى يعني ده برتب على ابن حزم اللي جاءت السنه وجاء الصحابه وشي تقالي عينه من العينات. وطبعا ده عيد ابن حزم، يعني ابن حزم بيلاقي بس كافه كده في الخبر بيشوف الامه الاربعه البر المحلى، يعني قام بالدور بالواجب، يعني ما توصاش على الامه الاربعه، ما بيحترمش احد. تمام؟ فلذلك اذكر مكان حضرنا الشيخ ابن عثمان رحمه الله تعالى رحمه واسعه من عدم الصراع في المحل لابن حزم للطالب المبتدئ. تمام؟ ليه بقى؟ ازاي؟ ايوه لما تبقى كده يعني هادي كده ومستوي انت ترد على ابن حزم اقرب لابن حزم. لا افتح بقى المحل براحتك وما له المصنفات وشوف عنده كف اصول كف قوي جدا يعني، لان ازاي لكن عايز واحد يكون راسه مضبوطة وخلي الشاي معه عشان يبقى يتكلم معاه. تمام؟ لو انت بقى مش كده حتى خلاص رحمك الله رحمك الله. ومع ذلك هو امام رحمه الله. تمام؟ وقال قول المتعجبون تحرقوا المحلى. اخبرنا بذلك بعض ما شيخنا رحمهم الله وحفظ ومخلهم. 478 فقى ايضا بالاسناد لعمر ابن الخطاب، وده نحتاج يعني ننظر في اسناده عن ابي بكر عن سعيد محمد بن عبيد الله. نشوف ده لو نظرنا ابي بكر من هو محمد بن عبيد الله ده لعل يكون احسن الى سعيد، والا هيدرك كسبته. ماشي؟ قولوا اياكم مجالسة اصحاب الراي فانهم اعداء السنن، عليكم السنه ان يحفظوها ونسوا الاحاديث ان يعوها، وسئلوا عما لا يعلمون فاستحوا ان يقولوا لا نعلم. انتبه. فاتوا برايهم فضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ان نبيكم لم يقبضه الله حتى اغناه الله بالوحي عن الراي، ولو كان الراي اولى من السنه لكان باطن الخفين اولى بالمسح من ظاهرهما. فمن ده مثال من فكره فيه العقول اليوم اللي بيردوا بالمعقول. الاسناد 179 ذكره المصنف من حيث أكيم بن عمار عن يحيى وحمزة المديني وغيرهما قال قد سمعناه من الفقهاء أن عمر بن الخطاب قال وذكر بنحو ما سبق. وطبعا ده تجد فيه قد سمعناه من القرآن هنا في جهالة هنا موجودة. وعكبة ابن عمار طبعا في غلط دي معادية بتين تخلص عن هذا الإسلام من هذا الوقت. لكن إذا رأيت ولم يكن فيه الإسلام إلى عمر مفروق أو متهم على شرط الاصطلاح يبقى يمكن يحسن الطرق إلى عمر بن الخطاب من هذا الوقت، يبقى يحسن بطرقه ما لم يكن فيها مفروقا أو إيه أو متهما. الإسلام 480 أخرجه من طريق سيد بن عيسى قال أخبرنا داود بن الزبرقان الزبرقان عن محمد العزمي اللي هو محمد ابن عبيد العزمي، وده مشكلة هذا الطريق. وداود بن الزبرقان قال فيما الحافظ مفروق، داود ابن الزبرقان ومحمد بن العزمي مفروق عن مفروق. فالإسلام من هذا الوقت ضيع بالمرة. رواية 81 من طريق أبي خيثمة أظن جرير عن ليس عن مجاهد أن عمر نهى عن المقايلة يعني المقايسة. تمام. هنا أيضا الإسناد 180 من طريق آخر مثل جابر بن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث عن ليس عن مجاهد قال قال عمر. فأخذ هنا الليث في الإسنادين. تمام. هو عله بالليث ولم يعله بالانقطاع بين مجاهد ومين وعمر. فمجاهد مات 104 على أعلى الأقوال اللي خلف فيه، لأنه 101 102 يضرب 104 وعن 80 سنة، وعمر مات سنة كام؟ يبقى فرق 104 من 80 هيكون وعنده كام سنة؟ وعمر مات 23. تمام؟ يعني ده في واضح الانقطاع بينه وبين عمر. أما مجاهد فروى طبعا عن عمر ابن عبد الله ابن عمر وليس صحيح. ما نقول هو مركزت على علة الايه المسألة السريعة دايما عن الصحابي فمحتاج نظر فيه. يبقى هنا بقى قد تجد النداء فيها يعني أتريد ممكن تنجبر من عن طريق عمر الإياي والمخيرة يعني المخيرة الأخذ عند الإسناد 483 ده يكون عن عبد الله ابن مسعود. يبقى ترى في احاديث هنا يعني التانيث جاء من طريق ضعيف عن عمر وفي جاء من طريق ضعيف جدا. تقول اللي هو يعني يحسن لغيره عن عمر من الطرق التي فيها ضعفا التي فيها الضعف ينجبر باختلاف الطرق التي فيها المفروق او المتهم فلا تجبر ولا تنجبر. والحديث بقية ان شاء الله تعالى.